بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 7.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في الباب 57 منه: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
طيب، هذا الباب له مناسبة للتوحيد ظاهرة، وهو بيان أن الريح مأمورة ومدبرة، والله جل وعلا هو الذي يدبرها والذي يأمرها والذي يرسلها سبحانه وتعالى، وهي خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، ولهذا أقسم الله بها في كتابه قال: والذاريات ذروا والمرسلات، وإلى غيرها من الآيات. فسب هذه الريح حقيقته يعود إلى سب من أرسلها ودبرها وأمرها. ثم نسبة الحوادث التي يكرهها الإنسان التي تحدث بسبب الريح كان من شأن أهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية إذا هبت الريح وجاءت بما لا يرغبون فيه سبوها ولعنوها وأضافوا هذه الأحداث إليها، ولهذا جاء النهي منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الفعل الجاهلي، وأمر الناس أن يقولوا ما فيه خير لهم، وأن لا يتشاءموا بهذه الريح كما كان الجاهليون كانوا يتشاءمون بها، فإذا جاء ما يكرهون سبوها ولعنوها، لا سيما رياح الشمال، الرياح التي من جهات الشمالية كانت العرب تتشاءم بها وتسبها إذا حصل ما يكرهونه وينسبون الحوادث إليها. وكان حقيقة هذا السب تعود إلى من؟ إلى المرسل وإلى الآمر، وهو الله جل وعلا. فهذا الباب كباب سب الدهر، هذا الباب كباب سب الدهر، وإنما كرر الشيخ هذا الباب هنا لماذا؟ ليخصه ماذا؟ بالحكم والبيان والتنبيه، لكثرة ما يقع من الناس في هذا الباب، فكان الواجب أن ينبه على هذا الأمر وأن يحذر الناس من هذا الشر الذي ماذا يحصل منهم عند هبوب الريح، وهو سبها وتقبيحها ولعنها. وليس من سبها وصفها ماذا بالشدة، أو وصفها بالحرارة، واضح، أو كونها رياح فيها غبار أو إلى غيرها من باب الإخبار، هذا ليس من السب. جاءت ريح حارة فقلت اليوم ريح حارة، أو جاءت باردة قلت هذه الريح باردة، أو شديدة قلت هذه الريح شديدة، فهذا ليس من السب. قد قال الله عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال ريح صرصر شديدة وقوية، فهذا ليس من السب. والريح العقيم هي التي لا ماء فيها، فهذا إخبار لا بأس به. وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الريح. وهذا النهي مفاده التحريم، لأن السب كما مضى معنا يعود على من أرسل هذه الريح، لأن هذه الريح مأمورة مرسلة، الذي أمرها هو الله كما جاء في الحديث، والذي يرسلها هو الله، فإذا سببت الريح كنت سببا لمن أرسلها، فهذا قد يكون كفرا أكبر يخرج عن الملة كما مر معنا. إذا قصد بهذا السب يعود على من أرسل، إذا سب وقصد من أرسل هذه الريح ومن أمرها فهو حقيقة يعود إلى الله جل وعلا وهو كفر. وأما إذا سبها فقط لأجل ما حصل له من الأمور ولم يقصد سب من أرسلها فهذا من الكبائر التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله لا تسب الريح، السب هو الشتم، السب هو الشتم كما قال صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله أيشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. ففسر الشتم بماذا؟ بالسب. فسر الشتم بالسب. وبعضهم يقول أن ماذا السب أعم، السب أعم لأنه إشمال اللعن وإشمال التقبيح، وخلاف الشتم فهو تقبيح فقط. وعلى كل سواء كان هذا أو ذاك فالسب لا يحل، سواء لعنها أو سبها سبا مباشرا أو ماذا أو دعا عليها بل لا يبارك الله فيها أو إلى غيرها من الأمور التي حقيقتها العرفية عند الناس أنها سب، أنها ماذا سب، أنها سب، فلا يحل للإنسان أن يفعل هذا لأن سب الريح ينافي التوحيد كما مر معنا أو كمال التوحيد الواجب، وهذا لا يحل. قال فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من هذه الريح من شدة أو حدث نوع خراب أو قتلت الزرع أو إلى غيرها من الأمور التي تحدث بسبب الريح. والآن نحن في موسم رياح، الآن نحن في موسم رياح وبدأت من هذه الأيام الرياح، وهذا كان مناسب جدا هذا الباب لنا في هذه الأيام حتى نتعلم ما نقول عند هبوب الريح ونحذر من سبها ولعنها وماذا وتقبيحها. قال فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، لأن الريح قد ترسل بالخير، وأرسلنا الرياح اللواقح، الرياح اللواقح هي التي تحمل الماء، هي التي تحمل الماء الذي يكون فيه حياة الأرض، الذي يكون فيه حياة ما أو به حياة الأرض، فتسأل الله جل وعلا من خيرها وخير ما فيها، وفيها منافع كثيرة جدا. ذكر ابن القيم رحمه الله في أواخر الفصل الأول أو الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة ذكر فوائد جميلة وعظيمة جدا للريح، وبين الحكمة من خلق الريح، واهتم العلماء قديما وحديثا في بيان أسماء الريح وفوائد الريح وجهاتها وإلى غيرها من الأمور، وكتبت مؤلفات في هذا، كتبت مؤلفات في هذا الباب. قال وخير ما أمرت به، وهذا الدليل على أنها مأمورة مرسلة، والذي أمرها الله جل وعلا وأرسلها سبحانه وتعالى، وهو يرسلها حيث يشاء، يرسلها حيث يشاء. فإذا كانت مأمورة كان السب عائدا على من؟ على من أمرها، لأن هي لا فعل لها، هي ليست فاعلة لشيء، إنما هي مدبرة مأمورة، فحقيقة سبها تعود على حقيقة ماذا؟ على من أمرها وأرسلها. هذا سؤال الرب جل وعلا الخير. ثم قال ونعوذ بك، هذا ماذا استعاذة بالله من شر ما في هذا الريح، لأن قد ترسل على أناس يكون لهم ماذا فيها شر، يكون لهم في هذه الريح شر، كما أرسلها على عاد، كما أرسلها على عاد وعلى غيرهم ممن أراد الله بهم العذاب. قال وشر ما فيها وشر ما أمرت به، صححه الترمذي رحمه الله وصححه شيخ أبو قبير رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. طيب هذا خلاصة هذا الباب، وهو أن الواجب ألا يسب الإنسان الريح. وأخذ العلماء من هذا الباب وباب سب الدهر النهي عن سب ما لم نؤمر بسبه، لا تسب ريح، لا تسب بحر، لا تسب جبال، لا تسب أرض، لا تسب أشجار، كل هذه مخلوقات لله جل وعلا لا فعل لها ولا ماذا إرادة لها في فعل شيء من هذه الأمور التي تحدث بها، إنما الله جل وعلا خلقها وسخرها ويأمرها بما شاء، ويأمرها بما شاء سبحانه وتعالى. فلا يسب شيء لم نؤمر بسبه، لا يسب شيء لم نؤمر بسبه، ليس فقط الريح بل كل ما لم نؤمر بسبه من المخلوقات فلا يسب. نقرأ هذا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية، وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
هذا الباب أخواني باب مهم، وهو باب النهي عن إساءة الظن بالله جل وعلا، والأمر بضد ذلك وهو وجوب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. الواجب على الموحد أن يحسن الظن بالله جل وعلا، سواء في أفعاله سبحانه وتعالى أو فيما يجريه الله جل وعلا في هذا الكون من تدبير وخلق وإحياء وإماتة وإلى غيرها من الأمور، أو ما شرعه الله سبحانه وتعالى ماذا لعباده على ألسن أنبيائه ورسله. فالواجب أن يحسن العبد الظن بالله جل وعلا. الله جل وعلا له الخلق والأمر، يخلق ما يشاء، يجب على العبد أن يحسن الظن بخلقه، ويأمر بما شاء، فيجب على العبد أن يحسن الظن بشرعه. واجب على العبد إحسان الظن بالله جل وعلا، ويحرم عليه إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن إساءة الظن بالله قد تنافي أصل التوحيد، فيصير الإنسان كافرا إذا أساء الظن بالله، وقد تنافي كمال التوحيد الواجب، وقد تنافي كمال التوحيد الواجب، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في حكم الباب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أعظم الذنوب عند الله هو إساءة الظن به. أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى هو إساءة الظن به، لأنه أساس الشرك، لأنه أساس الشرك بالله جل وعلا. فالله جل وعلا وصف المشركين بأنهم أساءوا الظن بالله رب العالمين، كما قال الله جل وعلا: ليعذب الله ماذا في سورة الفتح، أول آية، ليعذب الأحزاب اللي في الفتح، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم، وعد لهم عذابا عظيما، وعد لهم عذابا عظيما. إذن أعظم الذنوب هو إساءة الظن بالله. لماذا؟ لأن المسيء بالظن، المسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، قد ظن به خلاف ماذا؟ خلاف كماله المقدس. المشرك ما أشرك إلا بعد أن أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. المعطل لصفاته وكماله وجلاله ما فعل ذلك إلا بعد أن أساء الظن بالله جل وعلا. الله جل وعلا يقول عن الخليل إبراهيم حين نظر قومه الذين عبدوا غير الله: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ ذكروا تفسيرين لها، من هذين التفسيرين هو: ما هو الظن السيء الذي ظننتموه بالله رب العالمين فعبدتم غيره؟ أظننتم أنه لا يعطي حتى تسترحمه الآلهة؟ أم ظننتم أنه لا يعلم حتى تعلمه الآلهة؟ أم ظننتم أنه لا يجازي على الأعمال حتى تشفع عنده الآلهة؟ إلى غيرها من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. وكذلك المعطل الذي عطل صفات الله سبحانه وتعالى ما عطلها إلا بعد أن أساء الظن بالله جل وعلا، كما جاء في قول الله جل وعلا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه نزلت في قرشيين وثقفي أو ثقفي وقرشيين، كان أحدهم يقول: أتظنون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: لا. وقال الآخر: يسمع بعضه ولا يسمع البعض. فقال المتكلم: إن كان يسمع البعض فقد سمعنا فهو يسمع الكل. فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية: وذلكم ظنكم بربكم الذي ظننتم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فأصبحتم من الخاسرين. إذن أساس الشرك وأساس التعطيل كما قال ابن القيم في كتابه الداء والدواء مبنيان على ماذا؟ على إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن المسيء قد عطل كماله جل وعلا. والذي يحسن الظن بربه جل وعلا كان عالما بالله، عالما بجلاله، عالما بكماله، عالما بحكمته. فإساءة الظن مبنية على هذا الجهل، وحسن الظن بالله جل وعلا مبني على العلم بالله جل وعلا. فمن علم وحقق هذا العلم بأن الله أحاط بكل شيء علما، وأنه العليم الحكيم لا يفعل ولا يأمر إلا لحكمة، وأنه الرحيم وأنه العزيز إلى غيرها من معاني أسمائه وصفاته، لا يمكن أن يسيء الظن بربه. لكن من جهل صفاته سبحانه وتعالى أوقعه هذا الجهل في إساءة الظن بالله جل وعلا، سواء في ذاته جل وعلا فعطل أسماءه وصفاته، أو كان ماذا؟ أو كان بحقوق ألوهيته وربوبيته فعطل هذا الأمر وهضم حق الربوبية وتنقص مقام الألوهية وماذا وعطل كماله سبحانه وتعالى. إذن أساس هذا الضلال ناتج عن ماذا؟ عن إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على العبد أن ينتبه لهذه الأمور وأن يحسن الظن بالله جل وعلا، سواء في أفعاله أو ما يجريه الله جل وعلا عليه من الأحداث ومن الأمور. فالواجب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال التوحيد الواجب. وإساءة الظن به جل وعلا قد تذهب أصل التوحيد، وقد تذهب ماذا؟ كماله الماذا؟ الواجب، وقد تذهب كماله الواجب. سيأتي إن شاء الله في آخر الفصل حكم إساءة الظن. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذه الآية ليس المراد منها أنهم نسبوا هذه الأمور إلى أقدار الله جل وعلا واعترفوا بقدره سبحانه وتعالى، ليس المراد هذا كما قد يظن الظن. يقولون هل لنا من الأمر شيء، يعني هذا أمر قدره الله وشاءه الله، لم يردوا هذه، لم يريدوا هذا الأمر. لو كانوا أرادوا هذا الأمر والاعتراف بالقدر لما جعل الله ظنهم ظن الجاهلية، وكل ما نسب إلى الجاهلية فهو باطل، كل ما نسب إلى الجاهلية فهو باطل. ولم يرد ربنا جل وعلا عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله، لكن أراد هؤلاء القوم أمرين اثنين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. أرادوا الأول أن يرفعوا اللوم عن أنفسهم، وأن ما حصل من القتل في غزوة أحد هو ليس بأمرنا، هو بمشورة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحن وجهنا ونصحنا لكن لم يسمعوا، فما لنا من الأمر شيء، لا لوم علينا فيما حدث من القتل. الأمر الثاني أرادوا الاعتراض على قدر الله جل وعلا، وأنه لو سمع رأيهم وأخذ بقولهم ما حصل قتل ولا حصل فشل ولا حصل من هذه الأمور ما حصل. فأرادوا ماذا؟ الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، ولهذا جعل الله ظنهم هذا ظن الجاهلية. وماذا؟ ورد قولهم بقوله قل إن الأمر كله لله، ما يكون غير الذي كان، لن يكون غير الذي كان، فما كان هو كان بأمره سبحانه وتعالى وبمشيئته جل وعلا، ولن يغيره أحد، وإن لم يأتوا إلى غزوة أحد لقتل هؤلاء لأن الله كتب عليهم القتل. واضح. فأراد الله جل وعلا أن يبين أن هذا الظن ظن أعدائه. والشاهد من هذه الآية ومناسبتها للباب هذا هو أن إساءة الظن بالله جل وعلا والاعتراض على بالاعتراض على قدره هو فعل أعداء الرسل من المشركين والمنافقين. والواجب أن يحسن العبد الظن بربه ولا يسيء الظن به. فهذه هي مناسبة هذه الآية للتوحيد. قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، آية ذكرها الله جل وعلا في الفتح في سياق بيان ضلال المشركين والمنافقين. قال ابن القيم رحمه الله: وإساءة الظن بالله أعظم الذنوب، ولهذا جمع الله على أهله من العذاب والوعيد ما لم يجمعه لغيرهم. قال الله عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما بسبب ظنهم. كيف المشرك أساء الظن بالله؟ حين ظن أن الله يحتاج إلى واسطة بينه وبين خلقه فعبد غير الله واتجه إلى غير الله ظنا منه أن الله أمر بهذا ويرضى بهذا، وأن الله يحتاج إلى من يرفع حوائج خلقه إليه كالملوك في الأرض الذين يحتاجون إلى حجاب وإلى وزراء وإلى عنوان يرفعوا لهم حوائج الرعية. فأساءوا الظن بالله جل وعلا فعبدوا غيره، وهذا أعظم صنوف إساءة الظن بالله رب العالمين. والمنافقون كذلك الذين ظنوا أن الله جل وعلا لن ينصر رسوله ولن يعلي كلمته ولن يظهر دينه، فأساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى وظنوا أن هذا الدين سيضمحل ويذهب ولا يكون منه شيء، وأن محمد وأصحابه سيذهبون أدراج الرياح، فأساءوا الظن بالله جل وعلا. فبين الله عز وجل أن هذا من الكفر والضلال. والشاهد من هذه الآية كالشاهد في الآية التي سبقت، وهو أن الله جل وعلا أخبر أن إساءة الظن به هو خلق أعدائه وأعداء رسله من أهل الشرك وأهل النفاق، وأن الواجب على العبد أن يحسن الظن بربه جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد. كتاب الزاد يعتبر أجمل وأعظم كتب السيرة، وابن القيم تكلم فيه على فقه السيرة، ما كان همه فقط ذكر الأحداث ولكن تكلم على فقه السيرة، فذكر العجب العجاب من العلوم في العقائد والتفسير والزهد والتوحيد والعبادة والأذكار وإلى غيرها من الأمور. ولهذا ينبغي للطالب أن يقرأ هذا الكتاب العظيم، كتاب زاد المعاد. ذكر هذا في الجزء الثالث الذي تكلم فيه على الغزوات من صفحة 205 إلى 214. قال رحمه الله في الآية الأولى: يظنون بالله غير الحق. قال: فسر، أي فسر السلف هذا الظن. خلاصة ما فسره السلف يرجع إلى ثلاثة أمور ذكرها هنا ابن القيم رحمه الله: إنكار الحكمة، إنكار القدر، إنكار أن يتم الله جل وعلا أمر رسوله. هذه خلاصة ما فسره السلف في هذه الآية، يرجع إلى هذه الثلاثة الأمور التي ذكرها في أول الأسطر: إنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فسر بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وهذا إيش؟ وأن أمره سيضمحل، يضمحل أي يذهب. قال: اضمحلنا شيء، ذهب كله، ذهب جملة. هذا الظن هو تكذيب لخبره جل وعلا الذي أخبر ووعد رسوله بالنصر والظهور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كم من الآيات التي سيذكرها الإنسان في بيان وعد الله لأنبيائه ورسله. فالذي يقول هذا فقد أساء الظن السيء بالله جل وعلا. الذي يقول إن الله لن ينصر رسوله وأن أمر دينه سيضمحل ويذهب فقد أعظم الفرية وكذب الله جل وعلا في خبره وأساء الظن بربه سبحانه وتعالى، لأن هذا يتضمن أن إرسال الرسول عبث، ما دام أن أمره سيذهب ويضمحل معنى أنه عبث حين أمره أن يقاتل هؤلاء وعادي هؤلاء، ونهاية الأمر أنه سيضمحل ويذهب ولن يظهر. وهذا الله جل وعلا منزه عنه، والظن بها بالله جل وعلا هذا الظن من أعظم صنوف الظن السيء. قال: وفسر بظنهم أن ما أصابهم أي يوم أحد من القتل لم يكن بقدر الله وحكمته. هذا الذين قالوا لو كان من الأمر شيء ما ماذا ما قتلنا هنا، هكذا الآية، يعني يظنون هكذا أنهم لو أصابوا لو ماذا لو أطاعوا عبد الله بن أبي بن سلول ما أصابهم القتل، ولكان نصر وظفر، لكن لما عاصوا أمره وأطاعوا أمر محمد حصل ما حصل. فيظن هذا أن هؤلاء لو رجعوا لن يكون القتل، وظن أنهم لو رجعوا لا يكون ما يكون، والله جل وعلا أخبر أنه لن يكون غير الذي كان، ولن يستطيع أحد أن يغير الذي كان. ولهذا قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا من إساءة الظن بالله والتكذيب بقدره جل وعلا والطعن في حكمته. فالله جل وعلا عليم حكيم، يضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات الحميدة. فالذي يقول إن هذا الفعل ليس الحكمة كما تقول الجبرية فقد أساء الظن بالله جل وعلا. فالجبرية منكر الحكمة، يقولون إن ما في هذا الكون من الخلق وما في الشرع من الأمر ليس لحكمة، إنما هو لمجرد المشيئة فقط، الله يأمر بهذا لأنه شاء وينهى عن هذا لأنه شاء، ليست معللة أفعاله وأوامره وأقواله. وهذا لا شك أنه وصف الرب جل وعلا بالنقص والعيب. فالله جل وعلا قد جعل بعض خلقه حكماء، فكيف يجعل خلقه حكماء وهو عديم الحكمة؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فهؤلاء الضلال أساءوا الظن بالله رب العالمين وسلبوا عنه الحكمة. فالله له الخلق والأمر، وخلقه وأمره فيها الحكمة، خلقه وأمره كلها معللة فيها الحكمة، كما قال هذا الشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم رحمة الله عليهم في بحث طويل تقرأوا هذا في باب العقائد. قال: ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر كما فعل هذا المنافقون، وإنكار أن يتم أمر رسوله كذلك، وأن يظهره على الدين كله. وهذا من إساءة، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح كما في الآية الثانية، كما في الآية الثانية. وإنما كان هذا ظن السوء أنه ظن غير ما يليق به سبحانه. كيف يليق بالله جل وعلا أن يرسل رسولا وأن يأمره بقتال أعدائه وأن يفارق الناس وأن يحدث له من البلاء ما حدث ويكون عاقبة أمره الاضمحلال والذهاب؟ هذا من أعظم صنوف إساءة الظن بالله جل وعلا، لأن هذا وصف الله بالعبث، هذا يسمى ماذا عبثا، والله منزه عن هذا الشيء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال: وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، أي وعده لرسله الذي سبق ذكر الآيات في ذلك، إنا لننصر رسلنا وإن جندنا لهم الغالبون إلى آخر الآيات. قال: فمن ظن أنه يديل، يديل من الدولة، أي يجعل لهم ماذا للأعداء الدولة والسيطرة والتسلط على ماذا على أوليائه ورسله، الذي يظن هذا فقد ظن الباطل، فقد ظن ماذا الباطل. وكون يحصل لهم نوع من البلاء في بعض الغزوات وفي بعض الأحيان ليس معناه أن هذا من إدالة الباطل على الحق، لا، إنما هذا لحكم بالغة عظيمة، كما أخبر الله جل وعلا في قصة أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، إلى آخر الحكم التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن. وهذا من ماذا من حكمته وعظمته جل وعلا أن يجعل الأيام دول بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلا يظن الإنسان حين يحصل نوع انكسار لأهل الإسلام أن هذا من إدارة الباطل على الحق، لا، هذا لحكم عظيمة، لحكم بالغة، قد تدركها وقد لا تدركها، لكن الواجب أن يوقن العبد أن الله وعد أهل الحق بالنصرة والرفعة والمكنة والظهور كما في الآيات التي سبق ذكرها. قال: فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني نبه هنا على المستقرة، معنى أنه قد تكون ماذا هناك نوع إدالة في بعض الأوقات، لكن لا يضمحل معها الحق ولا يذهب معها أهل الحق. لكن من ظن أن هذه الإدالة مستمرة، أي دائما ينتصر الباطل على الحق فيضمحل الحق مع هذه الإدالة، هذا أساء الظن بالله رب العالمين. قال: أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره كما فعل المنافقون، كما فعل المنافقون وظنوا أن هذا القتل هو بسبب مخالفة الأمر لهم فقط لا بقضاء الله وقدره، وأنه لم أطاعهم ما قتلوا وما ماتوا، وهذا باطل. قال: وإنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، وهذا الذي يفعله من الجبرية منكر الحكمة، الذين أنكروا حكمة الله جل وعلا، قالوا كل ما هو في هذا الكون هو لمحض المشيئة لا لحكمة، وكل ما شرعه الله وأمره وأمر به العباد لا لحكمة، لمجرد فقط المشيئة، وهذا تعطيل الله عن الكمال، تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس. قال: بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، أي عن الحكمة، مجردة عن الحكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، لأنهم ظنوا أن الله خلقهم عبث يأكلون ويشربون ويموتون، واضح، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ظنوا هذا الظن، وهذا لا شك أنه تعطيل لحكمته سبحانه وتعالى. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، أي فيما يجريه الله جل وعلا عليهم من أقدار، فيسيء الظن، أخذ الله ولده، أخذ الله ماله، ابتلاه الله بشيء من أمور، فيسيء الظن بالله جل وعلا، حتى أن بعضهم يسيء الظن في أقسام الرزق، في تقسيم الله جل وعلا الرزق للعباد، يسيء الظن بالله، كيف تعطي فلان ما تعطي فلان. وهذا الذي أدخل ابن الراوندي في الزندقة والكفر والضلال، كان فقيرا ويرى الله جل وعلا يرزق المجانين ويرزق ماذا أصحاب العاهات، كان يدور عليهم فيقول: الله يرزق هؤلاء ويتركنا، ويقول تلك الأبيات التي الآن يستشهد بها كثير من أهل البلاغة المعاصرين على شواهد بلاغية وشواهد أدبية، وهذه ألفاظ كثير منها فيه كفر، كقوله: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحقما ماذا أحمق، فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا ينتهي فتزندق. كان زنديقا مشهورا وله كتب وتآليف. قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، أي بأقدار تحدث لغيرهم ممن يحبهم أو لا يحبهم، فيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، عرف أو علم العبد ربه بأنه عليم أحاط بكل شيء علما، بأنه حكيم لا يفعل إلا الحكمة وحكمته بالغة، وأنه عزيز لا يرام جنابه، وأنه لطيف ماذا إذا أراد أشياء سخر لها الأسباب وهيأ لها الأمور، وإلى غيرها من معاني أسمائه وصفاته، لا يسيء الظن بالله. إنما تنتج إساءة الظن بالله من جهل العبد بربه، هذا يستوجب عليك أن تتعلم التوحيد والعقيدة، وأنت ماذا وأن تتوسع في إدراك وفهم معاني أسمائه وصفاته وما دلت عليه من معاني، حتى يثمر لك هذا عظيم معرفتك بالله جل وعلا، ويزداد إيمانك وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: وموجب حكمته وحمده، موجب بالفتح معناه إيش؟ المسبب الناتج عن السبب، موجب الشيء هو المسبب الذي ينتج ماذا عن السبب، يعني ما أجراها الله جل وعلا في هذا الكون هو موجب حكمته، أي ماذا هو المسبب الذي نتج عن أسباب جعلها الله جل وعلا أسبابا لهذا الموجب أي المسبب، واضح. وهذا هو المراد كما قال العلامة ابن عثيمين بالفتح موجب، وبعضهم يقول موجب بالكسر، وهو إيش؟ وهو السبب. الموجب هو السبب الذي يقتضي الشيء، أي السبب الذي ينتج عنه المسبب، لكن الظاهر الأول، الظاهر الأول أنه موجب حكمته، لأنه قال رحمه الله تعالى: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب أي ما يحدث من الأسباب الناتجة عن السبب الذي هو ناتج عن حكمة وعلم تستوجب حمد الله سبحانه وتعالى. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، لأن هذا أمر عظيم كما سبق، قد يصل العبد بسبب ساءة الظن بالله جل وعلا إلى الكفر والخروج عن الدين، وليتوب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، خاصة فيما يجري عليه الرب جل وعلا من أقدار، وتجده يسيء الظن بالله جل وعلا ويعترض في نفسه، وإن كان بلسانه يقول الحمد لله لكن قلبه غير راض وقلبه ساخط، وتأتيه وتقول له: لا بأس، أحسن الله عزاك، أو عوضك الله، يقول الحمد لله لكن القلب غير راضي، وهذا خطير، ما ينفع هذه الكلمات باللسان والقلب غير راض عن الله سبحانه وتعالى. يجب أن يسلم العبد ويحسن الظن بالله جل وعلا، وماذا؟ ويطرد باب الشيطان عن نفسه، فيرضى ويخضع ويستسلم لله جل وعلا، ويحسن الظن بالله أن الله أرحم به من نفسه، وأن الله جل وعلا يعطي رحمة ويمنع لحكمة، واضح؟ فأعطاؤه ماذا؟ رحمة، ومنعه حكمة، فلا تسيء الظن بالله جل وعلا، فإذا منع، فإذا أعطى كان فضلا، وإذا منع كان عدلا، فلا تسيء الظن به سبحانه وتعالى، بل تشكر الله وتحمده على كل حال، تحمد الله جل وعلا على كل حال، لأن ربما منعك الله شيء أنت كنت حريصا على حصوله وفيه هلاك لك، والله يمنعك رحمة أن يصيبك الضر بهذا. وربما أعطى الله أناسا من الأموال وفتح عليهم من الأرزاق وكان بلاء عليهم ولم يكن هذا رحمة بهم، لكن عدل منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال القائل: قد ينعم الله بالماذا؟ بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. قد يبتليك ماذا؟ بالنعم. ولهذا الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني يعترض على الله، قدر الله شيئا قال كان ينبغي أن يكون الأمر كذا وكذا، لا كما قدره الله جل وعلا. وهذا من أعظم إساءة الظن بالله، لأنه اتهم الله جل وعلا بعدم الحكمة، وأن الله لم يضع الأشياء في مواضعها المناسبة الموافقة للغايات الحميدة، وهذا من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. هل أنت أعلم بالله جل وعلا أو أعلم من الله سبحانه وتعالى وأحكم؟ وهذا ناتج عن كبر. قال: فمستقل من هذا الأمر ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا البيت طبعا نسبه محمد بن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء، نسبه للفرزدق، لكن ابن قتيبة الذي هو خطيب أهل السنة والجماعة نسبه إلى الصحابي الأسود بن سريع، الأسود بن سريع الصحابي رضي الله عنه، وقال إن الفرزدق سرق هذا البيت من الأسود، وقبله أبيات وبعده أبيات انظروها في مواطنها. خلاصة أخوان هذا أن الظن على نوعان أو على نوعين، الظن على نوعين. النوع الأول الظن بالله خيرا، النوع الأول الظن بالله جل وعلا خيرا، أن يظن العبد بربه خيرا، وهذا له متعلقان. المتعلق الأول بالنسبة لما يفعله الله تعالى، بالنسبة لما يفعله الله تعالى كونا في هذا الكون، فيقدر إحياء وإماتة وفقر وغناء وإذلال وإعزاز وإلى غيرها مما يشاء، كما قال الله: كل يوم هو في شأن، فيجب على العبد أن يحسن الظن بربه جل وعلا فيما يفعله في هذا الكون، وألا يتهم الله جل وعلا في أفعاله، ولا يتهم الله في حكمته. فالله جل وعلا لا يخلو فعله من حكمة، قد تصل العقول وتبلغها العقول وقد لا تصل. والواجب إيش؟ أن يحسن الظن بالله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المتعلق الثاني بالنسبة لما يفعله فيك، تحسن الظن بالله جل وعلا فيما يفعله فيك أنت من أقدار وما يجري عليك من أقدار، فتحسن الظن بربك سبحانه وتعالى وتحمد الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله عدل وأن الله أرحم بك من نفسك، فإن منعك فمنعك لخير وحكمة، وإن أعطاك أعطاك رحمة واضح وفضل، وهكذا لا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الظن، لا هذا المتعلقات، الأول إحسان الظن بالله جل وعلا له متعلقان فيما يفعله جل وعلا من أفعال في هذا الكون، الثاني متعلق بالعبد نفسه، هذان متعلقان لماذا؟ لإحسان الظن بالله خيرا. بقي الثاني أن يظن بالله سوءا وشرا، القسم الثاني من أقسام الظن أن يظن بالله سوءا وشرا، وهذا نوعان باعتبار حكمه نوعان، الأول أن يكون كفرا وخروجا عن الدين، كما ظن المشركون بالله ظن السوء وعبدوا غيره كما في الآيات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، وكما فعل من المنافقون الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وكما فعل القدرية القدامى الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنكروا علم الله القدي السابق، وأنكروا علم الله السابق وقالوا إن الله لا يعلم الأمور إلا بعد حدوثها، أما قبل سيأتي معنا في باب القدر بيان ذلك. وهؤلاء نقل ابن القيم اتفاق السلف على كفرهم كما في كتابه مفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين، قالوا إن الله لا يعلم الأمور إلا بعد حدوثها، وهؤلاء هم الذين سأل عنهم حميد بن عبد الرحمن، والثاني من بن يعمر يحيى بن يعمر، سأل عبد الله بن عمر عنهم، عن هؤلاء القدرية القدامى الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة وأطبق الصحابة على كفرهم، وأن إنكار علم الله السابق كفر، أن الله علم الأمور قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى، وهم ماذا وصفوا الله بالجهل. هذا القسم الأول الذي يكون كفرا. القسم الثاني يكون ضلالة وبدعة، وهو كما حدث من الجبرية الذين أنكروا حكمة الله وقالوا إن الله لا يفعل لحكمة، إنما أفعاله لمحض المشيئة. إيش معنى محض المشيئة؟ أي شاءه من غير حكمة، شاء هذا الأمر من غير حكمة، وهؤلاء ضلال. وهذا هو مذهب الجبرية الآن من الأشاعرة الذين ينتحل مذهبهم الصوفية، فيؤمنون بهذا بأن أفعال الله ليست لحكمة، إنما يفعل لمجرد المشيئة، على تفصيل تجدونه في كتب العقائد، والله على أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
وأتوب. شيخنا يقول السائل، بعض العامة عندما تقول له أن الله يصلح الأحوال بإذنه سبحانه يتسخط ويقول ونعم بالله، ولكن لن يصلح هذا الوضع أبدا.
هذا غلط، ما يدريك أنه لن يصلح، أنت نظرت إلى عدم صلاحه إلى البشر الذين هم أسباب فقط، والله خلقهم ورتب على هذه الأسباب مسببات، لكن الله عز وجل كل يوم هو في شأن. تدري ما معنى كل يوم هو في شأن؟ قال السلف كل يوم يعز عزيزا، ما كل يوم يذل عزيزا ويعز ذليلا، ويفقر غنيا ويغني فقيرا، وإلى غيرها من ماذا من شأنه سبحانه وتعالى. فأنت تتمتع بنعم عظيمة لكن لا تشعر بها، ما تشعر إلا بأن الغالة ارتفع والريال ارتفع سعره والكهرباء لم تأتي. تنظر إلى أحد النعم التي هي بالنسبة للباغي تعتبر لا شيء، أنت تتنعم بنعمة الإسلام. انظر إلى من حولك من الكفار والمشركين ومن عبدة القبور ومن الرافضة ومن غلاة الصوفية ومن أهل البدع والضلال، وأنت أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعمة العظيمة اللي هي نعمة الإسلام ونعمة السنة. كثير من الناس لا يطلب علم وأنت تطلبه، وهذه نعمة عظيمة لا تستطيع أن تشكر الله جل وعلا عليها. ولهذا يقول أبو العالي الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين: والله لا أدري أي النعمتين علي أفضل وأعظم، أن هداني للإسلام أم عصمني من هذه الأهواء. فأنت في هذه النعمة، وإن فاتك شيء من الدنيا لا يعتبر شيء، تكون هذه النعم بالنسبة لك مسألة، وأن الله من عليك وتفضل عليك بهذه النعم العظيمة، ولو شاء الله لكنت مثل هؤلاء كما قال ابن القيم: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان أو باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. أحمد الله وعرف نعمته عليك، الحمد لله تأكل وجبة باليوم أو وجبتين، وأغلبكم يأكل ثلاث وجبات، وهذه نعمة عظيمة. تتمتع بالإسلام في هذه البلد، لا أحد يضايقك في صلاتك ولا في صيامك ولا في لبسك ولا في هيئتك، فهذه نعم من الله عز وجل عليك، أعرفها واشكرها، وإن شكرتها قررت واستقلبت بشكرك لله ما فاتك منها. لكن إن تسخط لم تعد عليك النعم الفائتة، وربما لا تستقر عليك النعم التي أنت فيها، ولهذا انتبه الإنسان لهذا الأمر.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم هذه المقولة أن أمره سبحانه بين الكاف والنون؟
هذه أنكرها العلماء منهم الشيخ العثيمين رحمه الله: إنما أمره شيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون بين الكاف والنون، هذا غلط، إنما يكون الأمر بعد كن، ليس بين الفاء والكاف والنون. واضح هذا أصلا كلام غلط في نفسه، وهو غير صحيح، غير صحيح، لا صح هذا التعبير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الأحيان تأتي أحداث يحس الشخص أنه قد مر بها، فيقول بعض الناس أن الله يري العبد مستقبله وهو صغير عند الولادة.
هذا ما مش مفهوم السؤال، كيف يقول عيد مرة ثانية؟
يقول أنه تأتيه أحداث يحس أنه قد مر بها، فيقول بعض العامة أن الله يري العبد مستقبله وهو صغير عند الولادة.
لا أحد يعلم المستقبل، لا أحد يعلم ما يجري في المستقبل إلا الله جل وعلا، الأمر مخفي عنك، الله جل وعلا هو الذي يعلم ما يكون في غد. واضح، هو الذي يعلم ما يكون في الغد، كما في أواخر آيات سورة لقمان وغيرها من السور، لا يعلم ما في غد إلا الله جل وعلا. فكونك جرت عليك أمور أنت تذكر أنها مرت، قد تكون مرت فعلا، قد يكون وهم، قد يكون هذا توهم. واضح، فلا تدل على أن الإنسان يعلم ما يكون له في المستقبل منذ الصغر، وإلا ما جرى لنا هذه الأحداث التي نحن ما نريدها أصلا. لو كنا نعلم ما سيجري لنا في الصغر كنا عملنا التدابير التي تمنع عنا الضر وتجلبنا النفع، لكن هذا لا يكون، هذا لا يكون، ما يعلم ما في غد إلا الله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى زنديق؟
لفظ الزنديق يعني يطلقه الفقهاء كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: صار على المنافق، يطلق على المنافق الكافر، وإن كان بعضهم قد يتوسع فيه من المتأخرين، لكن الذي كان يستخدمه العلماء والفقهاء كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ومثله كذلك الشيخ الإسلام في بغية المرتد فيما أذكر الآن، أن لفظ الزنديق صار في عرف العلماء يطلق على الكافر، يقال هذا زنديق، فلا يطلق هذا اللفظ على المسلم، لأن هذا معناه تكفير المسلم الذي هو أعظم وأجرم من قتله، الذي هو أعظم وأجرم من قتل المؤمن، فلا يستخدم هذا اللفظ على أهل الإسلام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز قول ونعم بالله؟
نعم، هذا لفظ فعل يفيد المدح، نعم بالله يعني أنعم بالله، واضح، هذا جائز.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الكتاب الذي يدرس بعد كتاب التوحيد؟
تدرس فتح المجيد إن شاء الله، والذي هو مختصر تيسير العزيز الحميد، هو كتاب نافع مفيد، بعد أن انتهيت منه إن شاء الله تقرأ لك في كشف الشبهات، تدرسه على بعض الطلبة لأجل أن تكون عندك قواعد وأصول التوحيد وقواعد في رد ما يرد على قواعد التوحيد، لأن شبهات أهل الشرك هي اعتراضات على التوحيد وقواعد التوحيد. فإذا علمت أولا التوحيد وقواعده وضوابطه وأدلته، ثم تدرس اعتراضات أهل الشرك الذين اعترضوا على التوحيد، فتكون جامعا بين التوحيد وبين الذب عن التوحيد.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من يسقط من الوضع الحالي ويقول نريد الساعة تقوم؟
هذا منهي عنه، لا يتمنى أحدكم الموت لضر مسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى ماذا يتمنى أحدكم الموت لضر مسه، فإن كان ولابد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. هذا تسخط، لا تتسخط يا معشر المسلمين، قد جرى على الأمم من قبلنا أشد من هذا، ومرت أحوال عليهم أعظم من هذه. وقرأوا القرآن، ويكفيكم أسوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما مر عليهم من البلاء والجوع والتعب والضنك والخوف وإلى غيرها من الأمور، فصبروا حتى ظفروا. ولهذا لا تهونكم هذه الأمور التي تحدث الآن في البلاد، إن شاء الله لها منهى. دوام الحال من المحال، هكذا ولا لا يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، اصبروا حتى ماذا يرفع الله جل وعلا عنا هذا البلاء، واقبلوا على الله واعملوا بأسباب رفع البلاء من الاستغفار، محافظة على الصلوات والواجبات والبعد عن المحرمات، هذه كلها ترفع أو تكون أسباب لرفع البلاء. ما نزل البلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة واستغفار، فأكثروا من الاستغفار والتوبة والطاعة، والله جل وعلا يرفع هذا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قول أقسم بآيات الله؟
هذا جائز إذا قصد الآيات الشرعية، لأن آيات الله نوعان: آيات كونية، وهي ما يخلقه في هذا الكون من الجبال والبحار والأشجار والأنهار والأرض والسماء وإلى غيرها، وهذا لا يجوز الإقسام بها لأنها مخلوقة. فإذا قال أقسم بآيات الله وقصد الكونية كان شركا، لأنه حلف بماذا؟ حلف بالمخلوق وأقسم بالمخلوق. وإذا أراد بالآيات الشرعية وهي كتابه الكريم وما أوحى إلى أنبيائه ورسله، فهو قسم صحيح لأنها غير مخلوقة.
أسأل الله عليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل في الدعاء الوارد: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ما معنى بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟
الله أعلم.
جزاكم الله خير.